بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس عشر من شرح كتاب الأربعين النووية للعلامة أبو زكريا يحيى بن شرف الدين النووي رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه، ونفعنا الله سبحانه تبارك وتعالى بعلمه. وقد توقفنا عند الحديث 25، حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. قال المصنف رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. أما عن الراوي فقد ترجمنا له في الدرس السابق، وكذلك في حديث سابق. وهذا الحديث هو حديث عظيم يبين فضل الذكر، يبين فضل الذكر. وإحنا طبعا كلمنا على فضل الذكر بالتفصيل في مجالس الآداب الشرعية في درس الفجر. فهذا الحديث من الأحاديث التي تبين عظم فضل ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى. بيقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن روى الحديث أبو ذر وقال أن أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا. طبعا بداية المصنف يقول عن أبي ذر أيضا، يعني بالإضافة إلى الحديث السابق الذي يرويه أيضا أبي ذر الغفاري، بيقول أن أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم. جاء أناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه وبيسألوا بعض الأسئلة، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، وهذا أدب، وهذا أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ينادوه بالرسالة الذي شرفه الله سبحانه تبارك وتعالى بها. فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي. طبعا الظاهر من هؤلاء الظاهر من حال الصحابة دول اللي هم كانوا فقراء، صحابة كانوا فقراء اللي هم السائلين. فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. الدثور يعني أصحاب الأموال الكثيرة، يعني ذهب أهل الأموال بالأجور. يعني يا جماعة ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني بالأجر العظيم من الله تعالى. وهذا اختصام بين هؤلاء الفقراء وبين الأغنياء. فقال: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور، أهل الأموال الوافرة، الأموال الكثيرة بالأجور، يعني أخذوا الأجور كلها، يعني مش زينا في الأجر، هم أعظم. طب كيف؟ فقالوا: يا رسول الله، يصلون كما نصلي، يعني هو إحنا بنصلي هم بيصلوا، لكن هم عندهم فضل إيه؟ فضل التصدق، لأنهم أغنياء. ويصومون كما نصوم، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. فإذا هم شركاء الفقراء والأغنياء في الصلاة وفي الثوم وفي الصوم، لكن في التصدق فالأغنياء لهم إيه؟ لهم الأسبقية ولهم الأجر الوفير. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهم أن لكم أجر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهم أن لهم أجر عظيم. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ فلما اشتكى الفقراء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما يصلون وهكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم الصدقة التي يطيقونها، يعني الصدقة للفقراء ممكن إيه؟ ممكن يطيقونها، يطيقون هذه الصدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهؤلاء الفقراء الصدقة التي يطيقونها. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ يعني ربنا جعل لكم أشياء أنتم تتصدقوا بها، ما هي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بكل تسبيحة صدقة. بيّن بقى النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي التصدق. والنبي صلى الله عليه وسلم بيبين في الحديث ده جماعة الصدقة غير أو غير أو مضمونها لا يقع في الأموال فقط، أو غير محصورة في الأموال فقط، لا، بل الصدقة قد تكون شيء غير الأموال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بكل تسبيحة صدقة. الإنسان لما يسبح فيقول سبحان الله، ينزه الخالق سبحانه تبارك وتعالى، فدي له صدقة بها، كأنه تصدق، له أجر عظيم جدا. واحد معهوش فلوس، ربما يمر عليه سائل يقول له: اعطيني شيء مما أعطاك الله، وأنت معكش أموال أصلا، أو أنت تريد أن تتصدق مثل فلان وعلان وغير ذلك، هتعمل إيه؟ تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة. هتصدق أنا بقى إيه؟ بكام؟ هتصدق بجنيه ولا 2 جنيه ولا لا؟ تصدق بقى، تصدق بعشرة جنيه وبعشر تسبيحات، يلا مثلا قل سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكل تكبيرة صدقة، وكل تكبيرة صدقة. كذلك قول القائل الله أكبر صدقة، من سن يقول الله أكبر صدقة، كبر. طيب هي معنى الله أكبر دي يا شيخ؟ ما معنى قول الله أكبر؟ كتير منا بنقولها لكن ما بيكون كتير منا بنقولها لكن للأسف ما بنكونش مستحضرين عظمة هذه الكلمة الله أكبر. طيب ما معنى الله أكبر يا جماعة؟ ما معنى قول القائل الله أكبر؟ الله أكبر يعني الله سبحانه تبارك وتعالى أكبر من كل شيء في حياتك. الله أكبر لو أنت مشغول بالعمل، مشغول بأي شيء، فالله سبحانه تبارك وتعالى أكبر من هذا الشيء، وأعظم جل في علاه من هذا الشيء الذي هو في يدك أو في يديك أو في يدك أنت. فالله سبحانه تبارك وتعالى أكبر من كل شيء. الله أكبر أن تخاف، أن تخاف من أن تقول كلمة الحق. الله أكبر من كل ظالم ومن كل متكبر ومن كل جبار ومن كل من يسعى في الأرض فسادا، تذكر أن الله أكبر. فالله سبحانه تبارك وتعالى أكبر من كل شيء، فالله أكبر. ربنا تبارك وتعالى لما تكلم عن الشهادة قال إيه؟ كل أي شيء أكبر شهادة، كل الله. فالله سبحانه تبارك وتعالى ذكر وقال: وكبره تكبيرا. فالتكبير يا جماعة أمر جميل، لذلك في العيد احنا عندنا من سنة العيد التكبير: لتكبروا الله على ما هداكم، وتكبروا الله تبارك وتعالى على ما رزقكم من بهيمة الأنعام. تكبير يا جماعة عبادة جليلة جدا، حتى أنها عندنا في الشرع مرتبطة بإيه؟ مرتبطة بيوم السرور ويوم الفرح وأيام الفضل والسرور، أيام ذي الحجة وغير ذلك من عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى. فالتكبير أمر جميل جدا يا جماعة، لذلك الصحابة في الأعياد كانوا يعملوا إيه يا جماعة؟ كان ابن عمر يكبر في الأسواق، مش في المسجد، الناس قاعدة مش بتكبر، ناس تقول لها الله أكبر الله، تلاقي الناس ما بيكبروش معاك. طب إيه المشكلة؟ المشكلة إحنا مش عارفين معنى الكلمة ديت. ابن عمر بقى كان يخرج في الأسواق ويمر، يبقى ماشي كده الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فيسمعه الناس فيكبرون الله أكبر الله أكبر الله. تخيل كده اجتماع الناس على هذه التكبيرة، يقولون الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني الله أكبر من كل شيء سبحانه تبارك وتعالى. في الأسواق يبقى قاعد هو أهل بيته يكبر، فقاعدين بقى كده بيبقوا قاعدين فرح، كبروا تعالى نكبروا مع بعض، ممكن مثلا الأسرة تلعب مع بعضيها صح ولا لا؟ طيب جميل، طب ما تيجي كده نكبر مع بعض، منظر جميل ومنظر هيبقى لطيف وهنحبوه، والأطفال الصغيرة كمان هيحبوه، مجتمعين كده يلا الله أكبر الله. تكبير عبادة عظيمة جدا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وكل تكبيرة صدقة، ثم قال وكل تحميدة صدقة، كذلك قول القائل الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمتي تتم الصالحات، ودي سنة جماعة، الإنسان إذا أصابته نعمة فيقول الحمد لله الذي بنعمتي تتم الصالحات، أما إذا أصابته ضراء فيقول إيه الحمد لله على كل حال، أو الإنسان يقول الحمد لله، يعني بحمد الخالق جل في علاه على ما رزقني من النعم. يقول لك أنا ربما كنت مبتلي وأقول الحمد لله، نعم أنت مبتلي في أمر معين أو أمرين أو ثلاثة أو أربعة، لكن ربنا شوف أعطاك قد إيه نعم، فتذكر قول الحمد لله، دي صدقة كمان، قل الحمد لله. قال وكل تهليلة صدقة، كل تهليلة صدقة يعني إيه؟ كلمة التوحيد لا إله إلا الله، كلمة التوحيد قول القائل لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا جماعة، قال تحميدة تهليلة تكبيرة، ده يسمى عند العلماء يا جماعة اسمه النحت، والنحت عبارة عن ايه في اللغة؟ يأتي على الجملة وينحتونها في كلمة، فيقولون لا إله إلا الله اللي هي الجملة، الجملة دي يقولون ايه تهليل في كلمة واحدة، الله أكبر جملة من كلمتين، تكبير الحمد لله تحميد وهكذا، تسبيح، ده يسمى نحت في اللغة العربية. وكل تهليلة صدقة يعني لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله دي بقى اللي عايز يعرف معناها يعني لا معبود بحق إلا الله، والدية اللي فرض على كل مسلم يتعلم، ودي فضل الله احنا نتكلم عنها بالتفصيل في شرح كتاب التوحيد، شرح كتاب التوحيد ده كله شرح للا إله إلا الله، شرح للا إله إلا الله، كذلك كتب العقيدة عموما. قال وأمر بالمعروف صدقة، أمر بالمعروف يعني إذا أمرت شخص أن يفعل طاعة مثلا فهذه صدقة، والعكس بالعكس. قال ونهي عن منكر، ونهي عن منكر صدقة، كذلك النهي عن المنكر، لما تنهي واحد أو تنهي شخص عن منكر مثلا اللي هو ما يفعلوش، حرام أن أنت تعمل كده، اتق الله، فهذه أيضا صدقة، فهذه أيضا صدق. قال وفي بضع أحدكم صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة يعني الإنسان الذي يأتي أهله ده هو الجماع، فهذا صدقة، بالإنسان يأتي شهوته ويأتي ملذاته وله صدقة. فالصحابة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ إن الصحابة مش شاكين في هذا، لأنهم يعلمون أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق، لكن أرادوا أن يقرروا ذلك، فقال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ في عدو الصحابة وشاكين في قول لا أم، بس أرادوا يقرروا ذلك. ونظير ذلك في القرآن يا جماعة، قول زكريا عليه السلام قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، يعني أراد أن يقرر ذلك ويثبته مع أنه مصدق به أن الله تعالى يقول الحق، فكذلك الصحابة يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق. رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ تخيلوا لو وضعها في حرام هيكون عليه وزر؟ الجواب نعم يكون عليه وزر طبعا. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وهذا القياس يا جماعة يسمونه قياس العكس، علماء الأصول يسمونه قياس إيه؟ قياس العكس، يعني كما أن عليه وزرا في الحرام يكون له أجرا في الحلال. فقال صلى الله عليه وسلم فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. هذا الحديث بين لنا فضل وعظم الصدقة. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، فائدة الأولى حرص الصحابة على السبق إلى الخيرات، حرص الصحابة على المسابقة أو السبق إلى الخيرات. وهذا أخذناه منين يا جماعة؟ أخذناه من سؤال الصحابة رضوان الله عليهم الخير. قال رسول الله ذهب أهل الدسور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون. لا احنا ما ينفعناش، احنا بنصلي وبنصوم وبنعبد ربنا ما ينفعناش، احنا عايزين نبقى زيهم، عايزين نوصل لاعلى درجات الايه؟ الخير. مش زينا اللي يصوم يقول بركه يا جامع زي ما الناس بتقول، او ما يصلي قيام الليل بس الحمد لله بس ربنا ثبتنا عليه. لا، عايزين كل باب الى الخير يدقونه ويطرقون هذا الباب. فإذا الثانيه انه ينبغي الانسان اذا ذكر شيئا ان يذكر وجهة هذا الشيء. ينبغي الإنسان لما يجي يذكر شيء يا جماعة يذكر وجهة هذا الشيء، لأن الصحابة قالوا إيه ذهب أهل الدسور بالأجور ثم بيّنوا وجه ذلك. طب إزاي ذهب أهل الدسور بالأجور؟ قال رسول الله يفعلون كذا يصلون كما نصلي كذا كذا كذا، تبين وجهة ذلك. لما احنا دايما بنكلم يا جماعة اللي يبعت حاجة يبين الوجهة، مش يبعت لنا كلام كده جملة مش مفيدة، لا، تبين وجهة الكلام. كذلك معي إنسان لا والله أنت بتفعل كذا أو هذا الأمر لا يصح، تبين الوجه. هذا من الفوائد المستنبطة أن كل قول يقرب إلى الله تعالى فهو صدقة. التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، أمر المعروف والنهي عن المنكر، فكله صدقة. أيضا من هذه الفوائد الترغيب في الإكثار من هذه الأذكار. أيضا من هذه الفوائد أن الاكتفاء بالحلال، أن الاكتفاء بالحلال والبعد عن الحرام يجعل الحلال قربة، يجعل الحلال قربة وصدقة، لقوله وفي بدء أحدكم صدقة. ما تكتفي بالحلال فيكون لك فيه أجر وصدقة، وفي بدء أحدكم صدقة. أيضا من هذه الفوائد وآخر هذه الفوائد حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه، وذلك بإيراد كلامه صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستفهام حتى يقتنع المخاطب. فقال صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون. هذا على سبيل الاستفهام عشان ايه؟ يشد انتباه المخاطب. ثم قال المصنف رحمه الله حديث 26، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامي من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. قال تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دبته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. قال والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميت الأذى عن الطريق صدقة. هذا الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم. أما عن الراوي فهو أبو هريرة، فتقدمت الترجمة له أكثر من مرة. النبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث أن على كل الناس صدقة يوميا، صدقة واجبة يوميا، قال: كل سلامي من الناس عليه صدقة. كل سلامة عليها صدقة. إيه السلامة جماعة؟ السلامة اللي هي العضو يعني. كل سلامي يعني أي كل عضو ومفصل من الناس عليه صدقة. طب إحنا عندنا كم مفصل يا جماعة؟ كم مفصل في جسم الإنسان؟ من يعرف؟ تخيلوا كم مفصل عشان تبقى عارفين بس قيمة الأمور التي ستأتي في الحديث. 360 60 مفصل عليه يعني عليك 360 صدقة يوميا. طب أعمل إيه ده بقى؟ كل يوم لازم تصدق 360 صدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ بين بقى هذه الصدقة. قال: كل يوم تطلع فيه الشمس. يعني كل يوم بيأكد نفسه كل يوم تطلع فيه الشمس في كل يوم. قال بين بقى، قال: تعدل بين اثنين صدقة. تعدل بين اثنين صدقة. تعدل بين اثنين يعني أن تجد اثنين متخاصمين فتحكم بينهم بالعدل، فهذه صدقة وهي أفضل الصدقات طبعا. قول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يبقى أول صدقة اللي أنت تحكم بين اثنين متخاصمين بالحق وبالعدل. قال: وتعين الرجل في دبته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. هذا أيضا من الصدقات، أن أنت تعين أخاك المسلم في دبته، يعني إما أن تحمله عليها إن كان يستطيع أن يحمل نفسه، أنت مثلا تطلعه عليها تعينه، زي ما الناس تلاقي واحد كده يقول لك زق العربية دي، ما دي دبة برضو، ساعده عينه، وهذا المقصود من الحديث، تعين الرجل على دبته فتحمله عليها، تعينه أو ترفع له على دبته متاع. أنت زي العفش مثلا، واحد بيشيل عفش التاني أو بيشيله كياس أو بيشيله أي حاجة، دي صدقة لأنه إحسان والله يحب المحسنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، إما بتعينه اللي هو يركبها أو تحمل له حاجة عليها. وقيس على ذلك بقى زي ما دلوقتي مثلا اللي عايز يوصل حد، عايز يعمل حاجة، كل ده من الصدقة. قال: والكلمة الطيبة صدقة. كلمة الطيبة صدقة. كلمة طيبة جماعة، ما هي الكلمة الطيبة أولا؟ ما هي الكلمة الطيبة؟ الكلمة الطيبة قالوا: كل كلمة تقرب إلى الله كالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقراءة القرآن وتعليم العلم الشرعي وطلب العلم وغير ذلك، كل كلمة طيبة فهي صدقة. كل كلمة طيبة فهي صدقة، فأكثروا من الكلام الطيب، والكلمة الطيبة إيه؟ صدقة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. كل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. وقد ورد في الصحيحين حديث أبي هريرة أن الإنسان إذا توضأ في بيته وأسبغ الوضوء ثم خرج من بيته إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة الجزاء، لا يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط بها خطيئة. تفضل في البيت خارج للصلاة، مش خارج حاجة غير الصلاة، إلا يحصل كل خطوة ربنا يرفعك بها درجة ويحط عنك بها خطيئة. فضل المشي إلى الصلاة عظيم جدا. ومن أراد أن يرجع هذه المسألة فليرجع إلى كتاب الترغيب والترهيب المنذري، فهذا الكتاب مبارك جدا طبعا، وتحدث فيه عن فضل المشي إلى الصلاة، تلاقي فيه أحاديث عظيمة جدا. فقال: وبكل خطوة تخطوها إلى الصلاة فإنها صدقة. كذلك نقول إيه؟ كذلك نقول أن كل خطوة إلى الطاعة فهي صدقة، إلى طلب العلم، إلى قضاء حوائج الناس، إلى فعل الخيرات، فهذه صدقة. فهذه إيه؟ فهذه صدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتميت الأذى عن الطريق صدقة. وتميت الأذى عن الطريق يعني إزالة الأذى عن الطريق، والأذى هو كل ما يؤذي المرة، أي حاجة بتأذي الناس، سواء من ماء أو حجر أو زجاج أو شوك أو غير ذلك، سواء كان يؤذيهم من الأرض أو يؤذيهم من فوق الأرض. كمثلا هناك أغصان شجر متدلية تؤذي الناس، مثلا الناس كلهم يعدوا مش عارفين يعدوا، فأزالها بعض الناس فأماطها، فإن هذه صدقة أيضا، إن هذه صدقة، صدقة أيضا. يبقى هذا الحديث يبين طرق الخير. طيب ده أنا هعمل كل ده إزاي يا شيخ؟ كل ده ماذا أفعله يعني؟ 360 صدقة، طب إزاي؟ مش فاهم يعني، هوصل لإزاي؟ هوصل للعدد ده إزاي؟ ده واجب علي؟ آه واجب عليك. النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية أخرى: ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. لو ركعت ركعتين من الضحى بس أجزأ عن 360 صدقة دول. في حديث آخر، حديث قدسي، ربنا يقول ابن آدم: صلي لي 4 ركعات من أول نار أكفيك آخره. ففضل الضحى جماعة، فضل صلاة الضحى اللي هي بتشيل عنك 360 صدقة. شوف بقى مين منا يعني مقصر في هذا الواجب اللي هو 360 صدقة. بعض العلماء قال يا جماعة بالوجوب، قال يأسم، ظهر الحديث. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. ثم قال المصنف رحمه الله عن النواس بن سمعان، وذكر الحديث 27، نتكلم عنه بمشيئة الله تبارك وتعالى في الدرس القادم. وفي الختام نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.